أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد العالمين وسيد العالمين محمد وعلى آله السادة الولاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث مبطلية الصلاة بالقهقهة، ووصلنا إلى نهاية هذا المبحث حيث بنى الماتن على أن امتلاء لو امتلأ جوفه قال نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة. هذه الصورة الأخيرة التي بنى عليها الماتن على أنها مدرجة في مبطلية القهقهة أشكل عليه جملة المحشين، قالوا له الوجود التقديري لا يمكن أن يكون كالوجود كما لو أمسك نفسه عن ترى نفسه من البول أو من الريح أو من الغائط أو من فلا ينقض وضوءه، أو حصر نفسه من افترض هو لاعب زوجته وحصر نفسه من قذف المني، ولو هذا طبعا يوجب الأمراض لكن افترض ارتكبه فهذا لا يوجب أنه يكون مجند. وهلما جرى أمثلة عديدة موجودة أنه لو هاي لو التقديرية كيف يبنى عليها تقدير الشيء شأن ووقوع الشيء بالفعل شأن آخر. لكن مر بنا أن هذا القاطع وهو القهقهة كما مر بنا أمس مرتبتين، مرتبة أصل القهقهة طبعا هي قاطع تعبدي، وتارة القهقهة بشكل مزمجر بشكل ممتد طويل. هذه القهقهة لو لم يرد دليل تعبدي عليها لبني هذا التقدير الثاني. هذا التقدير الثاني في القهقهة لو لم يرد دليل خاص حتى على مبطلية وناقضية القهقهة أيضا لبني على مبطلية هذه الدرجة الثانية من الدرجة الأخرى والتقدير الآخر من القهقهة. لما؟ لما حين صوت الصلاة. إذا كان الحال كذلك فامتلاء الوجه أو امتلاء جوفه من الضحك إذا كان أكثر من ذلك وإن لم يصدر عنده ضحك ولا صوت ولا لكنه أكثر عدة مرات متتابعة متقاربة هنا لا يبعد أنه عرفا أو بارتكاز المتشرعة قد يكون ماحي لصورة الصلاة. جملة كلام الماتن صحيح لا من جهة أن هذا الأمر التقديري تعاطينا معه كأن أمر فعلي، لا، من جهة القهقهة التي هي مبطلة وجه البطلان فيها أمران وليس أمر واحد. وهذه نكتة لطيفة أن الإنسان يلتفت لها، قد يكون الشيء ثبت بأدلة متعددة ثبت بأدلة متعددة. نطاق إثبات الأدلة لذلك الشيء، نطاق إثبات تلك الأدلة المتعددة للشيء، قد يكون تلك الأدلة تثبت الشيء بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا أمر مهم في الأبواب الفقهية. يعني هذا الدليل الأول سمو إلا في باب الصلاة والعبادات، قد يكون في باب المعاملات، قد يكون في باب الإيقاعات والمجرد. الشيء الذي يمكن إثباته بدليل معين لدائرة معينة، إثباته إحرازه آثار معينة، قد يكون الدليل الثاني الذي يثبت هذا الشيء يثبته بدائرة نطاقها من وجه مع جي ترتب عليه آثار. وهذا لابد من الالتفات إليه في اختلاف الأدلة المختلفة، أن الشيء الواحد قد يكون له مراتب، قد يكون له دوائر، الأدلة تختلف في كيفية إثباته. وهذا يبين أهمية تعدد الأدلة أولا من ناحية، ويبين أهمية يقظة الإنسان الباحث في الالتفات إلى الدليل الذي ثبت به الشيء، كي يكون دقيق في تقرير نطاق ذلك الشيء وترتيب الآثار عليه. وما أكثر هذه الحالة في الأبواب الفقهية، سواء في الشبه الموضوعية أو في الشبه الحكمية، ما أكثر هذا الشيء. أنا نفسه مبحث صناعي فقهي وفقهي قائم برأسه أن الشيء الواحد يمكن أن يثبت بوجوه، وكل وجه يقتضي نطاق ودائر للشيء وآثار بينها عموم وجه لذلك الشيء. على كل هنا أيضا كذلك القهقه، حيث أن أحد وجوهها أنها ماحية للصلاة، على هذا الوجه نعم حتى الوجود التقدير لها، الوجود التقدير لها إذا كان متكررا متعاقبا بشدة وقوة كذا كذا، نعم قد تصل إلى درجة محوص مع صورة الصلاة. مع ذلك دعونا نقرأ بعض التعاريف اللغويين، مع أن قرأناها لكن نضيف إليها، وحص صور القهقهة بشكل أكثر دقة. من الأمور التي نوردها في كختام بحث القهقهة، أولا في رواية الآن أنا ما استخرجت مصدرها، بس نفسي استخرجت بس تدويني لها قديما ما دونت المصدر، بس موجودة، روي عن الإمام الصادق مضمون الرواية: القهقهة من الشيطان ولا يرتكبها الأوصياء، مضمون الرواية. طبعا شنو صلتها بالبحث الفقهي الذي نحن فيه؟ بعد نذكر نكتة من صلتها بالبحث، أن مفاد الرواية وإن كان أخلاقي تربوي، لا ليه مفاد فقهي؟ كيف؟ من جد هذا البيان في ذي الرواية يبين أن القهقهة فيها شدة ضحك ومد وإغراق، ذاك من الشيطان، يعني كأنما الإنسان استولى عليه شيء آخر. واحد يوز خاصرة مثلا الضحك من باب القبيل بلحة. فإذا هذا يبين ذا المعنى اللغوي، أن القهقهة ليست مطلق الصوت. تذكرون مر من هذا البحث، هل الدرجات المتوسطة من الضحك ملحقة بالتبسم أو ملحقة بماذا؟ بالقهقهة. هنا يبين القهقهة بعض احتمل أن القهقاه تشمل المتوسطات مطلق الصوت. هذه الرواية فيها بيان قرينة أن القهقاه ليست مطلق الصوت، الإغراق المد الشدة المجرد، هذه كقرينة لا بأس بها. دعونا نستفيد صناعة فقهية كلية من هذا، من ذي القرينة. ما هي الفائدة الصناعية الفقهية؟ الفقهاء المعروف عندهم صيغ المتأخرين، وعموما لديهم أن الروايات الأخلاقية من شأن علم الأخلاق وبحوث الأخلاق، ولا صلة لها بالبحث الفقهي. والذي يخلط بين الروايات الأخلاقية كما هو مؤاخذة كثير من الأصوليين على الإخباريين، ومؤاخذة طبعا إجمالا دقيقة، مؤاخذة الأصوليين على من؟ على الإخباريين، أن الإخباريين لا هذه بحث مهم منهجي، صناعة فقهية وليس صناعة أصولية، أن الإخباريين لا يميزون، مو كلهم يعني، المقصود القاعدة من فضلاء الإخباريين لا يميزون بين المفاد الأخلاقي والمفاد الفقهي. هذا خطر علميا، كل الأمر خطير جدا. أن باحث في الفقه، طبعا السلفية ولو ماكو قياس بين الإخباريين منا والسلفية والوهابية، ولكن على كل من هالجهة الخطأ المنهجي في اشتراك. أحد مشكلات الأزمة في معرفة الدين مع السلفية والوهابية لا يفهمون ميز بين الآداب، الروايات المرتبطة بالآداب أو الآيات المرتبطة بالآداب والأخلاق، والروايات المرتبطة بالأحكام الإلزامية، ما يميزون. ومن تهورهم في الفهم وتهورهم في العمل السلفية والوهابية أنهم جازون على الأمر الأخلاقي، مخالفة الأمر الأخلاقي يجازون عليه مجازات ماذا؟ ارتكاب المعصية والكبيرة بعد. زنايك شلون؟ كيف يمكن التعايش معهم؟ أولا يخلطون بين الأمر الآداب وبين ماذا؟ وبين الأمر الإلزامي، ولا يكتفون بذلك بل يجعلون هذا الأمر الآداب من أكبر الكبائر. يا الله تعالى، سموه إفراط، مو درجة، خلينا على 200، خلينا على 200 وهذا شنو يسمون محركة السيارة الكلتش أو غيرها، خلينا على 4. تصبر شلون يصير عجيب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وآداب له إلزاميات، لا هذا حطه على 4، قال هاي من أكبر الكبار. إيش أزمة في الفهم، أزمة وخطيرة. تخلط بين الروايات التي مفادها آداب، وطبعا في سلوك المؤمنين وكثير من المقدسين ما كذا يتعامل مع الأمر الأخلاقي تعامل الإلزاميات، لا ومن الإلزاميات الكبيرة. أمس واحد أحد المؤمنين شفته وكذا محتد طبعا على الناس يعني، ها شنو؟ فهاي أمر آداب بناء أبوه، هذا كفر بالله العظيم. بابا شو صار قضية؟ أولا اللطيف بعد مو بس إنه يتعامل إياه أنه خلاف الآداب، أولا إلزامي وليس بإلزامي، كبائر لا وليس كبائر، كأنما كفر بالله العظيم، يوصلها إلى الكفر لأنه حرم الشريف ومقدس وكذا وفلان، وشوي شوي أنه هذه تطاول على أمير المؤمنين. أعوذ بالله، الفرضية توصل لها هي فرضيات عجيبة خطرة. المهم فالأزمة العلمية طبعا الإخباريين مو بهالدرجة، بعضهم بعض جهلاء عوام الإخباريين شذاذ جدا في العالم عالم المؤمنين يحصل. شوفوا هم إفراطي عجيب، أول ما يميز لك بين الآداب والإلزاميات، ثم إذا جعلها إلزاميات يجعلها من نوع الدرجة الكبيرة، وهذا أمر خطر وصعب. جانب آخر ماذا؟ هذه المؤاخذة إذا مشتركة. لذلك الآن تقريبا إذا أرادوا أن يمتحنوا شخص أنه مجتهد أو غير مجتهد أصل الاجتهاد، يعطون أدلة قرآنية أو روائية على مسألة أخلاقية جدا أن توهم أنها فقهية إلزامية. إذا بنى على أنها إلزامية فقهية فثم بعد شامة الاجتهاد ليست لديه، ما يميز، ما يميز بين أمر الأخلاقي الآداب وبين الإلزاميات. هذا المطلب اللي ذكره الأصوليون، شوف هذا ما موجود في البحوث الأصولية، لكن المعترك العلمي الشديد اللي صار بين الإخباريين والأصوليين كتبت فيه كتب وقواعد الآن ما موجودة في كتب الأصول. كتاب عند الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ما أدري كان واحد قال طبعوه وما طبعوه، تسأل كل أو لأن كثروا، يذكر 63 مطلب يختلف فيه الأصوليون في البحث الفقهي المنهجي مع الإخباريين، بحوث دسمها لو يطبع هذا جدا مهم. سموه يطبع لأجل فتنة وكذا بين المؤمنين، لا، إنما يعني كبعد علمي. هذه المؤاخذة العلمية جدا جدا مهمة اللي ذكرها الأخبار الأصوليين مؤاخذة على الإخباريين، وهي مؤاخذة موجودة على السلفية والوهابية ولما جرى. لكن ذي المؤاخذة من الأصوليين جرت إلى ماذا؟ جرت إلى غفلات عند الأصوليين أيضا، مع أنها نكتة صناعية مهمة. جرت إلى ماذا؟ جرت إلى أن الروايات الأخلاقية تقصى وتبعد عن الإسهام في البحوث الفقهية تماما، وهذه غفلة كبيرة وخطيرة. لماذا؟ زي إذا رواية أخلاقية ورواية في الآداب، إذا في الآداب من قال لها الصلة بالأمور الفقهية؟ هي آداب. ونعم ما صنع الأصوليون إذن، فلما مؤاخذ عليهم؟ ما مؤاخذ أنه كثيرا ما الروايات الأخلاقية متضمنة الأحكام الإلزامية. صحيح قد الموضوع الأصلي فيها حكم أخلاقي آدابي، لكن زوايا الرواية، زوايا الآية أمور فقهية إلزامية اعتنى بها المتقدمون تاركها المتأخرون. هذه آفة، آفة في أدلة الأحكام الإلزامية. نفس هذه روايات الآداب وروايات الأخلاق، صحيح الموضوع الأصلي آداب وأخلاق، خطأ الإخباريون كثير منهم في حسبانها أنها إلزامية، لكن الزوايا فيها أخرى إلزامية أنتم أيضا تنسيتموها غفلتموها، الإخباريون حفظوها أو المتقدمون أيضا من الأصوليين حفظوها، أما المتأخرون عندهم غفلة فيها. منها الإتمام في جميع، من باب المثال أذكر لكم، الإتمام في جميع مشاهد المعصومين. المتقدمون من الأصوليين والإخباريين استنبطوا منها جواز الإتمام في جميع مشاهد المعصومين، في الكاظم، في حرم الكاظمين، حرم الرضا، حرم العسكريين، في كل مدينة النجف الأشراف. هذه كل مدينة النجف الأشرف مو المتقدمين، كل مدينة النجف الأشرف يتم فيها الصلاة بتعبير الشهيد الأول، اللي هو الشهيد الأول من القرن التاسع توفي. يقول الشهيد الأول أن 90-80% من علمائنا إلى زمنه أكثرهم قائلون بالإتمام في مدينة النجف الأشرف. وطبعاً لم نعتمد فقط على كلام الشهيد الأول، فعلاً تتبعنا كلامه صحيح دقيق بغض النظر عن تعميم الإتمام في كل مشاهد المعصومين. أكثر علماؤنا أصوليين أخباريين إلى زمن الشهيد الأول أكثرهم قائلون بإتمام الصلاة في جميع مدينة كربلاء المقدسة، في جميع. زين لماذا المتأخرون غفلوا عن هذا المطلب؟ السر هذا، روايات أخلاقية واردة في قضية في مدينة كربلاء في مدينة النجف تعاملوا معها المتأخرون معاملة أخلاقية أزووها، أبعدوها عن الاستدلال. المتقدمون من الأصوليين والأخباريين اعتنوا بها، عارفون لها قرينية، صح هي مفادها أخلاقي، ثواب الصلاة وكذا كذا، لكن هي زاوية أخرى تشرح، زاوية تشرح في الحكم الإلزامي أن الإتمام دائرته وموضوعه ماذا. غفل عن المتأخر، وحق وعذر لهم أن يغفلوها. لما؟ لأنهم تعاطوا بابتعاد وهو كبيرة مع كل الروايات الأخلاقية، وهذا كلش خطر. صحيح الآن اشتباه الإخباريين يجب أن نداويه، بس مو نداوي بعد نعالج المرض بمرض آخر، مو هاي المشكلة. توازن مهم في المنهج، توازن جدا مهم في المنهج. يا عيني ضعوفك، هذه رواية أخلاقية، بل يا عيني هذه رواية أخلاقية بس فيه زوايا إلزامية. أنا سأبين كيف زوايا إلزامية أخرى بعد ضاعت. نعم عموم، بل وعموم الصلاة في مشاهد المعصومين 7-8 من المتقدمين استخرجنا، رؤساء المذهب قالوا بذلك. المتأخرون ليس فقط أبعدوا دي الروايات الأخلاقية اللي فيها تأثير على الحكم الإلزامي، حتى لم يقفوا على كلام المتقدمين في ذا المجال. لماذا لم يقفوا؟ لأن المتقدمين في هذا المجال ذكروا حكمهم الإلزامي من الإتمام في جميع مشاهد المعصومين في باب الآداب، وفي باب الأخلاق. كثير من فتاوى المتقدمين من أصحابنا أصولين وأخبارين لا تجدها في الأبواب الإلزامية، تجدها في الأحكام، في الأبواب الأخلاقية. لما؟ لأن هم تبعا للروايات مزجوا بين المسائل الإلزامية وأردفوها بالمسائل الأخلاقية، أو المسائل الأخلاقية الباب الأخلاقي أردفوه بمسائل إلزامية. افترض حرمة أكل الطين إلا تربة الحسين، إذا تربة الحسين بأي مدى؟ هذا حكم إلزامي مرتبط بقضية أخلاقية، أصلا حكم أخلاقي صحيح، بس حرمة تناول الطين ده حكم إلزامي. الشيخ المفيد يفتي إلى 5 فراسخ في كربلاء، يفتي، هذا فتوى إلزامية مو فتوى أخلاقية. مستندك أيها الشيخ المفيد ماذا؟ لن تجده في البحث الإلزامي في باب الأطعمة والأشربة، تجده وين؟ في باب زيارات كربلاء، هناك تذكر أحكام إلزامية الشيخ المفيد. لما؟ لأن طبيعة الأدلة الواردة في الآداب والأخلاق وكذا كذا ذكرت اعتراضا طردا للباب، ذكرت جملة من الأحكام الإلزامية. لذا وقوف حتى المتأخرين الأعصار على أقوال وفتاوى المتقدمين في الإلزاميات نتنجم عنها أزمة في الوقوف على أقوالهم. بسبب ماذا؟ بسبب هو هذا هجران الأبواب الآداب والأخلاق. صحيح دي المؤاخذة منهجية قويمة من الأصولين على الأخبارين، بس هو أيضا أدى إلى فرط آخر لعدم توازن. هذه فائدة مهمة في الرواية الأخلاقية، إن زواياها كثيرا ما تكون ماذا؟ تكون جانب الزاني. فائدة أخرى في الرواية الأخلاقية عظيمة جدا، فائدتان نستطيع أن نقول فائدتان. ما هي؟ أصلا افترض هاي الفائدة الأولى نغمض النظر عنها. الفائدة الأولى مرت بنا ماذا؟ إن دائما مزج هناك في الآيات والروايات، في الرواية الواحدة في الآية الواحدة مزج بين زوايا أخلاقية وأخلاق وزوايا ماذا؟ إلزامية فقهية. دعنا نغض النظر عن دي الفائدة الأولى. هناك فائدة ثانية جدا مهمة في القضايا الأخلاقية. ما هي؟ فائدة مهمة أن صحيح هذه الآية بتمام نطاقها ومفادها ومنطوقها كل آداب كل أخلاق صحيح، لكن مع ذلك تستطيع أن تستظهر منها قرينة استظهارية لموضوع حكم إلزامي أو لمحمول حكم إلزامي. لندققوا لماذا؟ لأن دائما يا أخوان حكم الآداب وحكم الأخلاق غير مبتور غير مقطوع عن الحكم الإلزامي. عادة تكوينا عقلا الحكم الآدابي وحكم الأخلاق هو درجات لون مخفف، درجات لون مخفف من ماذا؟ من الحكم الإلزامي. يعني ينطلق حكم الأخلاق غالبا حسب في بحث في علم المعقول منقح هذا الأمر، أن الحكم الأخلاقي وحكم الآداب ينطلق من خلفية إلزامية. يعني بعبارة أخرى جواره جاره حكم إلزامي، مسانخه ملائمه حكم إلزامي، هو درجات خفيفة من الحكم الإلزامي أصبح أخلاقي. أخلاقي استحباب آداب جيد، ثم ماذا؟ ثم يترتب عليه أن هذا الجار يكون قرين على جاره. هذا التلاؤم بين الحكم الأخلاقي والحكم الإلزامي قرينة شرعية يبين لك حتى الحد الشرعي، مثل ما الآن ذكرنا الشيخ المفيد يستفيد الحد الشرعي لأكثر أحكام إلزامية لقبر الحسين يستفيدها نفس الشيخ المفيد. لاحظوا كتاب المزار ماله وكتاب المقنعة، يستفيد أكثر أحكام إلزامية لمرقد الحسين. الأحكام الإلزامية دائرة كلامنا مو فقط الأحكام الآدابية، يستفيد أكثر الأحكام الإلزامية من الروايات الواردة في الأحكام الأخلاقية الآدابية لمرقد الحسين، سواء في التخيير اللي هو الحكم الإلزامي، جواز تناول عدم الحرمة يعني طين تربة الحسين يستفيد من الدائرة شقيتها، وهجوم الأخرى من الأحكام الإلزامية لمرقد سيد الشهداء سلام الله عليه هو يستفيده. زين من أين استفدتها؟ هو يصرح الشيخ المبين يقول استفدتها مما ورد أن حرم الحسين 5 فراسخ، ورد أيضا أن حرم الحسين، هو يقول الشيخ المفيد في المزار والمقنع، وورد أن حرم الحسين 4 فراسخ، وورد أن حرم الحسين فرسخ، وورد أن حرم الحسين حائر، يقول ولا تعارض بينها، إنما هي في صدد بيان درجات الحرمة والقدسية. زي شوف هذا الكلام من الشيخ المفيد شلون يتلألأ، والله يحفظ المتأخرين الأعصار في حكم التخيير 10 ذراع أو 12 ذراع أو درع للدرع، وحتى هاي الأدرعة اللي من حسن الحظ هذه الأذرع والحير ما ورد في رواية التخير، هم أتوا بها من باب آخر حفظهم الله ورحم الله الماضين منهم. أعود إلى النقطة الثانية، الفائدة الثانية، أن الرواية الأخلاقية الصحيح مطبقة بتمام منطوقها، المفاد المطابق لها والالتزامي وكل اللي تريد تقوله، أنها هي حكم أخلاق وأداب. لكن من قال لك أنها لا تشكل قرينة مجاورة لاستظهار الموضوع الكلي أو المحمول الكلي في الشبه الحكمية لحكم الزامي مناسب ملائم مرتبط معه؟ وهذه غفل عن المتأخرون بصراحة. دققوا أنتم، أعطيكم شواهد عينية أكثر، دققوا شوفوا صاحب الوسائل أو الوافي أو البحار كيف يلو، حتى صاحب الحدائق رحمة الله إلى حد ما، كيف يلمون بالأحكام الإلزامية وحدودها وقرائنها؟ يستنبطوها من إحاطتهم بالأبواب، بأبواب الآداب وأبواب الأخلاق. هذه فائدة ثانية وجدا مهمة في الحقيقة الشرعية. دعوني أذكر فائدة ثالثة. فائدة ثالثة مهمة رحمة الله عليه أحد مشايخنا ذكرها عند باع وذوق فقهي رحمه الله، وكلامه صحيح، هو وين كلامه كان على كل في درجانة. ها افترض هاي رواية أخلاقية من المراجع، وكان افترض هاي رواية أخلاقية، نعم سلمنا، ليس فيها زواياها حكم الزامي، ليس فيه زواياها وليس يستفد منها قرينة، أقل الإيمان فيها، أقل الإيمان فيها استعمال لغوي. تريد استعمال لغوي ولا شخصة؟ طبعا هذا الفقير المرجع من مشايخنا ذكره في الرواية الضعيفة، أنا استفدت هني تعديتها إلى الرواية الأخلاقية وكلامه صحيح. افرض انت ما تريد تستفيد منها حقيقه شرعيه، ما تريد تستفيد من عندها في زواياها حكم الزامي، لكن لا اقل تلتفت الى كيفيه استعمال الشارع او الاستعمال اللغوي، وهذا تفيدك انت في باب احكام مرقد الحسين، في باب احكام مرقد امير المؤمنين عليه السلام رحمه الله على الشيخ الطوسي بالمبسوط، اشار لهذه النقطه. يقول كل النجف، الشيخ الطوسي يفتي، كل النجف يتم فيها. ويقول الطوسي رحمة الله عليه، يقول الأصل في التخير في مسجد الكوفة أو مدينة الكوفة ليست هي الكوفة، الأصل في التخير في مسجد الكوفة أو مدينة الكوفة هي مرقد أمير المؤمنين. زي يا شيخ الطوسي هاي الدعاك من أين تجي الدليل؟ يقول الدليل مالي، هو المبسوط يذكره، يقول الدليل مالي أذكره هو هذا، أنه ذكر أن موضوع الإتمام في مسجد الكوفة لأنه حرم أمير المؤمنين، حرم أمير المؤمنين استعمالات الشارع في روايات صحيحة السند أصل ينبوع عينه مركزيته مرقد قبر أمير المؤمنين مو مسجد الكوفة. لاحظ شلون الشيخ الطوسي شلون استفاد، يقول أوليس أنت تقول حرم أمير المؤمنين هو موضوع إتمام، تعال للشارع في روايات أخلاقية صحيحة السند تفسر لنا حرم المؤمنين أين؟ حرم المؤمنين أصل المركزي ينبوع مرقده قبره الشريف، مو تقولي مسجد الكوفة هو الأصل، شلون مسجد الكوفة هو الأصل؟ مسجد الكوفة مجاور المرقد المؤمنين، لأن مرقد المؤمنين مجاور الكوفة ومجاور مسجد الكوفة، خطأ هذا. طبعا بعض الفقهاء ما ذكر هذه النقطة، قال عجيب شلون يجعلون مسجد الكوفة والأصل، هو مرقد أمين هو الأصل. كذلك شوف الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشهيد الأول استفادوا من دي النقطة، استعمال اللغوي أو الشرعي، أن حرم الحسين هو يتم فيه الصلاة حكم الزامي. منين نعرف حرم الحسين؟ حرم الحسين كيف نعرفه؟ شنو حرم الحسين صلى الله عليه وسلم؟ حير تقول لي 10 ذراع 12 ذراع 20 ذراع، تخرصا صدقوني استظهار المتأخرين من باب الاحتياط مو استنباط، ليس استنباط، من باب القدر المتيقن. قدر متيقن هي دليل الأصل العملي الذي ليس لديه دليل اجتهادي. الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، والشيخ الشهيد الأول وغيرهم من المتقدمين يقول لدينا دليل اجتهادي. كيف تتمسك أنت بالقدر المتيقن؟ لدينا دليل اجتهادي أن حرم الحسين الذي هو موضوع الإتمام بينه الشارع، 5 فراسخ، 4 فراسخ، أدنى الإيمان روايات معتبرة فرسخ، 5 كيلومترات، خذ 5 كيلومترات شعاع كل حوالي قبر الحسين كله تصلي فيه تمام. قبة الحسين سلام الله عليه مو هاي القبة الطينية، قبة الحسين يعني ماذا؟ يعني الزائر عند قبر الحسين، هاي السماء تسمى قبة. مسافتها بالفلك، بعلم الفلك والهيئة، مسافتها وأنت تحت قبة الحسين، السماء التي تحيط بقبر الحسين مسافتها 5 كيلومتر، شعاع نظر الإنسان 5 كيلومتر، الأصل فيه 6 من 6. زين هاي استعمالات لغوية، أقل ما يستفاد من الروايات الأخلاقية استعمال، هاي فائدة ثالثة ذكرناها، وفوائد كثيرة كثيرة أخرى في الأحكام الإسلامية أتقنها المتقدمون نسيها وغفلها المتأخرون بسبب مؤاخذة صحيحة من الأصوليين على الأخبارين، لكن أدت إلى تداعيات وغفلات خطيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله.